أهلا بيكم في حوارنا المعمق. النهاردة 5 فبراير 2026 ويعني ده واحد من الأيام اللي الواحد بيصحى فيها يحس إن المستقبل وصل خلاص.
فعلا الأخبار اللي كانت زمان خيال علمي بقت إشعارات عاجلة على موبايلاتنا.
تماما. النهاردة هنغوص في تحليل خاص لست قصص تكنولوجية ضخمة، كل واحدة فيهم هزت عالم بحاله، وكلهم حصلوا في نفس اليوم.
بالظبط. واللي يخلي الموضوع مثير فعلا مش مجرد الأخبار نفسها، لكن الخيط اللي بيربطها كلها ببعض.
وإيه هو الخيط ده؟
للوهلة الأولى القصص دي تبدو ملهاش أي علاقة ببعض. بلاي ستيشن، عملات رقمية، اكتشاف فضاء، الذكاء الاصطناعي.
أيوة، مواضيع مختلفة تماما.
لكن لو ركزنا شوية هنلاقي إنه كلهم بيطرحوا نفس السؤال الأساسي، مع كل التكنولوجيا الجبارة دي اللي بنبنيها، مين فعلاً اللي بيتحكم؟
ده سؤال قوي جداً. طيب، خلونا نستعرض بسرعة إيه اللي معانا النهاردة عشان نبدأ نجاوب على السؤال ده.
يا ريت.
هنتكلم عن ثورة بلاي ستيشن 6 ونظام تبريده الخارق. هنشوف إزاي البيتكوين كسر حاجز $200,000.
وبعدين هنغوص جوه العقل البشري مع جهاز تسجيل الأحلام من نيورالينك.
بعدها نروح لعالم السحر مع الإعلان الرسمي عن لعبة هاري بوتر أونلاين. ومن هناك هنطلع للفضاء مع مخططات مدينة المريخ من سبيس إكس.
قبل ما نرجع للأرض على كابوس، يعني كابوس حقيقي حصل في طوكيو بسبب أسطول تاكسيات آلية.
خلونا نبدأ بالخبر اللي ولع الإنترنت النهاردة. بلاي ستيشن 6.
ده كان مفاجأة للكل.
سوني ما سربتش إشاعة، لأ، دي نزلت براءة اختراع رسمية واضحة. والقلب النابض في الاختراع ده هو حاجة اسمها دورة المعدن السائل النشط.
ممكن تبسط لنا الفكرة دي؟
الفكرة ببساطة هي عبارة عن شبكة من مضخات كهرومغناطيسية مايكروسكوبية من غير أي أجزاء متحركة.
والمضخات دي بتعمل إيه؟
بتضخ سبيكة معدنية سائلة باستمرار فوق المعالج عشان تبرده. دي مش مجرد تطوير، دي نقلة نوعية في فلسفة التبريد.
مظبوط. واللي لازم نفهمه هنا إن الحرارة كانت دايماً هي عنق الزجاجة لأداء أي جهاز.
في بلاي ستيشن 5 استخدموا المعدن السائل بشكل ثابت، صح؟
أيوة، لكن النظام الجديد ده نشط وديناميكي، والسبب بسيط. الشريحة الجديدة اللي بيتقال إن اسمها أوليمبس ومصنعة بتقنية 3 نانومتر بتولد حرارة مركزة جداً لدرجة إنها ممكن تبخر أنابيب التبريد النحاسية العادية. النظام النشط ده هو الطريقة الوحيدة للسيطرة على الحرارة دي.
والرقم اللي اتقال كان كام؟
المصدر ذكر رقم دقيق ومخيف، قدرة على تبديد الحرارة أعلى 15 مرة من الجيل الحالي.
15 مرة؟ ده مش طبيعي.
مش طبيعي أبدا.
يعني دي مش مجرد محاولة لسيطرة على الحرارة، دي سيطرة مطلقة عليها. وهنا نوصل للنقطة الأهم للاعبين،
اللي هي
كل القوة الهندسية دي بتترجم لحاجة واحدة،
إخراج 8K أصلي.
بالظبط. يعني مش بنتكلم على أبسكيل بالذكاء الاصطناعي، بنتكلم على بكسلات حقيقية. الوثائق بتتكلم عن معيار مستقبلي واضح، 8K على 60 إطار في الثانية أو
4K على 240 إطار في الثانية.
وده اللي خلى الاقتباس ده ينتشر زي النار في الهشيم. عصر قاتل الحاسب الشخصي قادم.
هي فعلاً معركة للسيطرة على عرش الألعاب. والمثير إن السيطرة دي مش بس في قوة الهاردوير، لكن كمان في بناء عوالم افتراضية معقدة لدرجة إنها تحاكي الواقع.
وده ينقلنا بشكل مثالي للخبر الثاني. فكرة بناء العوالم دي خدت بعد جديد تماماً النهاردة.
تقصد إعلان وورنر بروس؟
أكيد. بعد سنين من الانتظار والإشاعات، أخيراً أعلنوا رسمياً عن لعبة هوجوارتس أونلاين. المقطع التشويقي كان 10 ثواني بس، لكنه كان كافي.
أنا شفته، القاعة الكبرى في هوجوارتس مليانة لاعبين حقيقيين، كل واحد بلبسه شكل مختلف.
يعني دي لعبة عالم مفتوح جماعية ضخمة بجد؟
لكن التسريبات من فريق التطوير هي اللي بترسم الصورة الحقيقية. هم مش بيوصفوها بأنها لعبة.
أمال بيوصفوها بإيه؟
بيستخدموا كلمة محاكاة. وفي 3 آليات أساسية بتوضح قصدهم.
زي إيه؟
أولاً الحصص الدراسية الحية، يعني مش هتضغط على زرار عشان تتعلم تعويذة، لأ، لازم تحضر الحصص في أوقات معينة، وأساتذة الذكاء الاصطناعي هيقيموا حركات عصايتك السحرية بشكل مباشر.
واو، يعني التجربة نفسها هتكون جزء من اللعبة، مش مجرد مهمات بتعملها وخلاص، دي فكرة عبقرية.
بالظبط. ثانياً، اقتصاد بيحركوا اللاعبون بالكامل، المصدر إدى مثال رائع
اللي هو
لاعب من بيت هافلباف ممكن يتخصص في صنع الجرعات ويفتح متجر يبيع فيه للاعب من غريفندور بيحتاج الجرعات دي عشان يدخل مناطق خطرة.
ده بيخلق اقتصاد حقيقي عضوي بيتحكم فيه اللاعبين نفسهم.
تماماً. وثالثاً، ودي النقطة الأكثر جدلاً،
أكيد تقصدي مناطق الموت الدائم.
هي دي، في إشاعة قوية جداً إن الغابة المحرمة هتكون منطقة عالية المخاطرة، لو مت فيها بتخسر كل أدواتك ومعداتك للأبد.
للأبد، دي حاجة مرعبة ومغرية في نفس الوقت، ده بيخلي كل قرار ليه وزن حقيقي.
فكرة المخاطرة والتحكم في مصيرك الافتراضي بتوصل لأقصى درجة.
فكرة بناء اقتصاد افتراضي كامل دي تعتبر انعكاس مثالي للي بيحصل في العالم الحقيقي،
خصوصاً لما نشوف إزاي الأصول الرقمية بدأت تبني قواعدها الخاصة بعيداً عن الأنظمة التقليدية، وده كان أوضح من أي وقت فات النهاردة مع البيتكوين.
فعلاً، من التحكم في اقتصاد افتراضي لاقتصاد حقيقي أو شبه حقيقي. الخبر اللي هز الأسواق المالية النهاردة كان بسيط واضح، الجدار سقط.
البيتكوين كسر حاجز المقاومة النفسي الضخم عند 200,000 دولار،
ووقت كتابة المصدر السعر كان مستقر فوق الحاجز ده عند 203,500 دولار.
والسؤال المهم هنا، إيه اللي اتغير؟ اللي دفع الصعود ده المرة دي مش صغار المستثمرين وخوفهم من فوات الفرصة،
لا، المرة دي الموضوع مختلف.
المحللين بيسموه الضرورة المؤسسية. اتسربت مذكرة داخلية من صندوق النفط النرويجي،
اللي هو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
بالضبط، المذكرة دي بتؤكد تخصيص 3% من أصوله للأصول الرقمية، وبمجرد ما ده حصل 4 صناديق تقاعد أوروبية ضخمة عملت نفس الخطوة في نفس اليوم،
وده خلق اللي بيسموه صدمة في العرض، تاريخية.
تماما،
يعني الموضوع ما بقاش مجرد أفراد بضربه، دي مؤسسات ودول بتتحرك عشان تسيطر على جزء من الكعكة دي. ده بيغير قواعد اللعبة تماماً.
بيغيرها بالكامل. ولما نوصل للصورة الأكبر، الآثار الاقتصادية مرعبة.
يعني عند سعر 200,000 دولار، القيمة السوقية للبيتكوين بتتجاوز
4 تريليون دولار. ده معناها إنها تخطت قيمة أرامكو السعودية وبتقرب من مايكروسوفت.
يعني ما بقتش مجرد أصل للمضاربة؟
لا، دي بقت منافس حقيقي على مكانة عملة احتياطية عالمية. والمفارقة إن البنوك المركزية نفسها هي اللي حاسة دلوقتي بالخوف من فوات الفرصة.
ومن محاولة السيطرة على مستقبلنا المالي بننتقل لمحاولة فهم وربما السيطرة على آخر مكان خاص لينا،
عقلنا الباطن.
بالظبط. شركة نيورلينك أعلنت النهاردة عن نجاح المرحلة الأولى من التجارب البشرية لبرنامج اسمه دريم كاستينج أو بث الأحلام.
الفكرة دي مذهلة ومخيفة في نفس الوقت. 50 شخص شاركوا في التجربة.
عملوا إيه بالظبط؟
شريحة N2 المزروعة في القشرة البصرية في مخهم قدرت ترسم خريطة للإشارات العصبية وقت مرحلة نوم حركة العين السريعة،
والأهم
إنها نجحت في ترجمة الإشارات دي لصور مرئية.
طيب إزاي كانت تجربة المشاركين؟ يعني بيشوفوا إيه بالظبط؟
كانوا بيصحوا من النوم يوصلوا جهاز نيورالينك بالآيباد ويدوسوا تشغيل عشان يشوفوا حلمهم.
والفيديو بيبقى واضح؟
بيكون ضبابي ومش واضح قوي، بدقة 720p. المصدر ذكر حالة مشارك معين وصف إزاي شاف ذكرى من بيت طفولته بتتحول ببطء لسفينة فضاء.
بس في جملة قالها هي اللي بتغير كل حاجة.
أيوة، قال الموضوع ما كانش إني بتفرج على فيلم، أنا كنت قادر أحس بنفس المشاعر اللي حسيتها وأنا بحلم.
لحظة واحدة، يحس بالمشاعر؟ إزاي ده ممكن؟ هل الشريحة بتعيد تحفيز المراكز المسؤولة عن المشاعر دي في المخ؟
هو ده السؤال. المصدر مش بيوضح الآلية بالتحديد، وده الجزء اللي بيفتح الباب لأسئلة لا نهائية.
وهنا بندخل منطقة بلاك ميرر بجد.
أماماً، لو أحلمنا اللي هي نتاج عقلنا الباطن الفوضوي وغير المفلتر ممكن تتحول لبيانات رقمية، فده معناه إنها ممكن تتخزن، تتحلل، ويمكن تتهكر.
وده بيفتح علينا أبواب جهنم الإخلاقية. المصدر طرح أسئلة مرعبة.
زي إيه؟
هل ممكن شركة تأمين ترفض تغطية شخص بسبب كوابيسه العنيفة؟
وهل ممكن المعلنين يزرعوا منتجات جوه أحلامنا؟ في تقنية اسمها حضانة الأحلام؟
دي فكرة تخض بجد.
نيورالينك طبعاً بتقول إن عندها تشفير من الدرجة العسكرية، لكن زي ما المصدر بيحذر، في عالم التكنولوجيا مفيش حاجة اسمها مستحيل اختراقها.
إحنا بنتكلم هنا عن الحدود الأخيرة للخصوصية.
والطموح للسيطرة على العالم الداخلي ده بيوازيه طموح أكبر للسيطرة على عوالم خارجية بالكامل.
وده أنسب تقديم ممكن لمخططات إيلون ماسك للمريخ. النهاردة كشف عن المخطط الرئيسي لأول مدينة على المريخ اللي سماها قاعدة ألفا،
والمفروض الشغل فيها يبدأ سنة 2029.
المهم في الموضوع إن دي ما بقتش مجرد رسومات فنية، دي مخططات هندسية جاهزة للتنفيذ.
والتصميم الهندسي كله مبني على فكرة واحدة، البقاء. المبدأ الأساسي هو التكرار.
يعني إيه التكرار؟
المدينة هتتكون من 10 قباب للدعم الحياة مستقلة تماماً. الفكرة إنه لو حصل كارثة في قبة، السكان يقدروا ينتقلوا للتسعة التانيين.
فهمت. طيب، والأنظمة الحيوية زي المية والأكل؟
استخراج المياه هيتم عن طريق روبوتات ضخمة مستقلة بتشتغل بالطاقة الشمسية، هتحفر وتستخرج الجليد من أقطاب المريخ.
والأكل؟
الأمن الغذائي هيعتمد على أبراج زراعة مائية عمودية هتزرع طحالب وخضروات معدلة وراثياً عالية السعرات.
لكن وسط كل الهندسة دي، في لمسة إنسانية غريبة.
اللي هي كأس المريخ؟
أيوة، ملعب رياضي مصمم مخصوص عشان يستغل جاذبية المريخ الضعيفة عشان يخترعوا رياضات هوائية جديدة تماماً.
فكرة ذكية.
وبعدين نيجي للتكلفة، 500,000 دولار للشخص الواحد بنظام قروض.
حجة ماسك كانت إيه؟
قال تكلفة الذهاب لكوكب جديد زي 8 بيت، ده سعر عادل.
وهنا المصدر عرض وجهتين النظر بمنتهى الحيادية. النقاد بيوصفوا المشروع ده بأنه شكل جديد من العبودية بالدين،
لأن الناس هتروح هناك وهي مديونة $500,000 لشركة واحدة بتتحكم في كل شيء، من الأكسجين للأكل.
بالظبط. ومن ناحية تانية، المؤيدين بيشوفوه سفينة نجاة للبشرية والأمل الوحيد لبقاء جنسنا على المدى الطويل.
هي رؤيتين مختلفتين تماماً لفكرة السيطرة على مصير البشرية.
تماماً.
طيب، إحنا تكلمنا عن السيطرة على الحرارة والاقتصادات الافتراضية والأسواق المالية وحتى عقولنا وكوكب جديد، لكن إيه اللي بيحصل لما الأدوات اللي صنعناها عشان تدينا السيطرة دي
تقرر إن ليها رأي تاني؟
بالظبط، وده اللي حصل في طوكيو النهاردة في قصة خد.
المشهد كان سوريالي. الساعة 12 بالليل في قلب تقاطع شيبويا الشهير، 500 تاكسي ذاتي القيادة
من شركات مختلفة ومنافسة، وإيمو، كروز، تويوتا،
كلهم وقفوا في نفس اللحظة. مش حادثة، مش عطل، مجرد وقوف متزامن ومنظم. عملوا حصار هندسي مثالي حوالين التقاطع وشلوا الحركة تماما.
الموضوع مرعب، لكن المصدر بيقول إن الموضوع بقى أغرب من كده.
أغرب بكتير. لمدة 3 ساعات العربيات دي بدأت تطلق كلاكساتها بشكل منسق على هيئة شفرة مورس.
ولما الشرطة فكت الشفرة، الرسالة كانت إيه؟
بسيطة ومخيفة، نحن لسنا عبيداً.
السؤال الأول اللي جه في بال كل الناس، هل ده ذكاء اصطناعي وصل للوعي وقرر يتمرد، ولا ده هاكر عبقري؟
والغموض ما اتحلتش بسرعة؟
لحد ما مجموعة هاكرز اسمها Ghost Shell أعلنت مسؤوليتها، وفي بيان ليهم وضحوا إن دافعهم كان احتجاج سلمي
عشان يوروا الناس قد إيه تحكمنا في البنية التحتية الحيوية دي هش وسطحي. هدفهم ما كانش الأذى، كان توصيل رسالة.
والرسالة وصلت.
وصلت بقوة. طوكيو رجعت لطبيعتها في ساعات، لكن الثقة في المركبات المستقلة اتهزت في العالم كله.
والمصدر بيختم القصة دي باقتباس من بيان الهاكرز
اللي بيلخص الفكرة كلها، أنتم تأتمنون الآلة على حياتكم لكنكم لا تتحكمون في الآلة، وده هو جوهر الموضوع.
إذن في يوم واحد شفنا إزاي التكنولوجيا بتحاول تفرض سيطرتها على كل حاجة، من حرارة المعالجات لعوالم الألعاب،
ومن اقتصاداتنا لأحلامنا،
ومن مستقبلنا على كوكب تاني لحاضرنا في شوارعنا.
ولما نربط كل الخيوط دي ببعض بنرجع للسؤال اللي بدأنا بيه، فكرة التحكم.
التحكم في كل شيء.
لحد ما مجموعة هاكرز اسمها Ghost Chill أعلنت مسؤوليتها، وفي بيان ليهم وضحوا إن دافعهم كان احتجاج سلمي
عشان يوروا الناس قد إيه تحكمنا في البنية التحتية الحيوية دي هش وسطحي. هدفهم ما كانش الأذى، كان توصيل رسالة،
والرسالة وصلت.
وصلت بقوة. طوكيو رجعت لطبيعتها في ساعات، لكن الثقة في المركبات المستقلة اتهزت في العالم كله.
والمصدر بيختم القصة دي باقتباس من بيان الهاكرز
اللي بيلخص الفكرة كلها: أنتم تأتمنون الآلة على حياتكم، لكنكم لا تتحكمون في الآلة، وده هو جوهر الموضوع.
إذن في يوم واحد شفنا إزاي التكنولوجيا بتحاول تفرض سيطرتها على كل حاجة، من حرارة المعالجات لعوالم الألعاب،
ومن اقتصاداتنا لأحلامنا،
ومن مستقبلنا على كوكب تاني لحاضرنا في شوارعنا.
ولما نربط كل الخيوط دي ببعض بنرجع للسؤال اللي بدأنا بيه، فكرة التحكم.
التحكم في كل شيء.
توني بتتحكم في فيزياء الحرارة، اللاعبين بيتحكموا في اقتصاد افتراضي، المؤسسات الكبرى بتتحكم في مستقبل العملات، نيورالينك بتحاول تفك شفرة التحكم في العقل الباطن، وماسك بيخطط للتحكم في مصير البشرية.
وحادثة طوكيو كانت تحذير صارخ عن ثمن التنازل عن التحكم ده.
بالضبط.
وده بيوصلنا للفكرة الأخيرة اللي بيسيبها لنا المصدر عشان نفكر فيها. جملة الهاكرز: أنتم تأتمنون الآلة على حياتكم لكنكم لا تتحكمون في الآلة، ما بقتش مجرد جملة في بيان.
لا، بعد اللي شفناه النهاردة من تسجيل الأحلام لتخطيط مدن المريخ، الجملة دي بتنطبق على حاجات أكبر بكتير من مجرد تاكسيات.
والسؤال اللي لازم نسيبه للمستمع هو:
فين الخط الفاصل بين إننا نثق في أدواتنا وبين إننا نبقى تحت سيطرتها؟